لقاء الأشقاء. موعد إذاعي للتواصل بين الإذاعة الجزائرية ومثيلاتها من الإذاعات العربية. لقاء الأشقاء جسر للتلاقي عبر الأثير. لقاء الأشقاء ترافقكم فيه سميشة. إخراج عبد الحفيظ الطويل.
في هندسة الصوت في هذه الليلة زميل سليم، وفي الفيسات زهير حطاب. مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى لقاء الأشقاء الذي نستمع إليه اليوم، إلى أشقائنا من إذاعة دمشق بالجمهورية العربية السورية والزميل ياسر بدوي وضيوفه الكرام، لنتواصل في الحديث حول التقارب الجزائري السوري في الثقافة والفكر والتاريخ والفنون. أخي ياسر.
نعم نعم زميلة سميشة،
هل لك ما تضيف وأنت كيف تسهم الإذاعة هذا الصوت الذي لا يحس ولا يرى ولكنه يسمع ويؤثر فيه الكثير، كيف هو هذا التقارب الإعلامي الجزائري السوري في رأيك أخي ياسر؟
نعم، أن الحقيقة أنا يعني صريح دائما في رأيي وأقول أن هناك تقصير وتقصير كبير.
نعم.
لماذا هذا التقصير؟ التقصير نابع أن منذ فترة، على سبيل المثال، عرضنا أو بثينا في إذاعة دمشق برنامج أعده الزميل عبد الرزاق بوكبة. المثير أنه فوجئنا بحجم الاتصالات التي تسأل وتطلب هذا البرنامج من أجل أن تحتفظ به.
نعم.
وكان هناك إشادة من الإدارة بالإصرار على المزيد من هذه البرنامج لنتعرف على الشارع الثقافي في الجزائر.
نعم.
وعلى الكتاب الجزائريين. أنا في هذا المنحى يعني أقول دائما نحن بحاجة إلى المزيد من التواصل الإعلامي، التواصل الثقافي، التواصل الفني، وإيجاد أيضا روابط لأعمال وإنتاج أعمال مشتركة دائمة ما بين البلدين.
نعم.
يعني على سبيل المثال، خلال 5 سنوات أو 6 سنوات كان هناك فقط عملين دراميين، هذا يعني يعتبر قليل جدا الآن في ظل الثورة التي تشهدها الساحة العربية في مجال الفضاء وفي مجال صناعة الدراما.
نعم.
إذا كنا نريد حقا تعميق وشائج هذا التواصل ما بين البلدين الذي هو ممتد في التاريخ القديم ومن العصر الحديث إلى اليوم.
نعم.
فيجب إيجاد الصيغ والأعمال الحاضرة تكون دائما لتعمق ما بين الشعبين، وتحديدا يعني أنا مثلا زرت الجزائر مرتين. اكتشفت قيم معينة في الجزائر مماثلة تماما لما نحن نعيشه.
مثلا
حقيقة هاي يعني على سبيل المثال، خوك خوك لو زعلت فرنسا، يعني هي مقولة
احنا استعمارنا واحد. فرنسا كانت في سوريا وكانت في الجزائر، ولو انها عمرت في الجزائر اكثر.
نعم، هن الفكرة اللي عندهم مثلا، الفكرة اللي داخل الجزائر انه خوك خوك يقصد على العربي، انه اخوك بيضل اخوك لو زعلت فرنسا او لو زعلت امريكا، مما بده يزعل بيضل اخوك اخوك بلاقيك في الاحضان.
نعم.
طبعا هاي القيم موجودة عنا بكل تأكيد. اثنين، هناك حضور دائم، يعني انا على سبيل المثال أتلقف دائما في بعض الحركة الاجتماعية من سائق التاكسي ومن البائع
من يعني الأسواق.
هناك أنا نعم أنا عنفت كثيرا من بعض سائقي التاكسي، أن كيف نسكت على إسرائيل؟ أنه أنتم كيف تحتملون إسرائيل؟ نحن قلنا لهم أنه والله نحن منحاول قدر الإمكان، ويعني رح نوصل لعداء مع أمريكا وحتى بعض الأشقاء العرب في هذه المرحلة
لأجل فلسطين،
لأجل فلسطين، ولأننا لا نحتمل إسرائيل لكن لا نستطيع، لنا طاقة. فقال بالحرف الواحد، افتحونا باب لتشوفوا شو نحن منكم معكم.
وقادرين عليها أخي ياسر.
طبعا قادرين،
نعم.
اللي هزمت فرنسا بعد 132 سنة من الاحتلال وسياسة الفرنسة،
نعم،
ومحاولة مسح الهوية الثقافية في الجزائر، قادرة عن تعيد الكرة في أي مكان في
العالم. وأكثر من هذا، الجزائر أظن أنه الأخ الأستاذ حديث يوافقني في هذا، أن الجزائر أيضا هناك إجحاف نوعا ما من 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 المشرق العربي عموما في حق الجزائر، لأن الجزائر أيضا ضحت وشاركت في الحروب العربية الإسرائيلية، وكانت موجودة في حرب 73، وكانت موجودة،
نعم،
أكيد أنه هذا الأمر الذي لا يقال، هناك جزائريين شاركوا في حرب 73 وانتصروا مع المصريين والسوريين وكل الجيش العربي الذي كان موجود، وهزمت إسرائيل في 73. نعم أستاذ رابح.
نعم، كلامك يعني يجرنا إلى قضية أخرى مهمة جدا. الأستاذ ياسر قال أنه هو يعبر على رأيه بصراحة.
نعم.
خلينا نكون إحنا كذلك صراحة، بصورة ربما أكبر. هناك ربما تقصير يعني، وهو شعور جزائري،
نعم،
من أن الإخوة في المشرق
عموما، نعم،
عموما في سوريا ربما أقل، ولكن خلينا نقول كذلك في سوريا، هناك نوع من النظرة إلى الجزائر أنها لا تزال ربما غير متحكمة في لغة في لغتها العربية، وهناك كذلك التقصير، وهناك تخوف بصورة عامة على سبيل المثال. من الممكن جدا ربما أنت شميسة ستذهبين إلى بيتك في المساء،
نعم،
ستفتحين قناة، ستنظرين أو ستشاهدين إلى مسلسل سوري، ستفهمين اللهجة 90% مما يقال في،
نعم،
مسلسل سوري، ستفهمين ما يقال،
ما يقولون،
ولكن،
نعم،
نفس الشيء غير ممكن في سوريا، وهذا تقصير من الإخوة العرب، يعني من الإخوة العرب بصورة عامة، من الإخوة السوريين بصفة خاصة، أنهم لم يقومون بمجهود كافي لفهم لهجتنا الجزائرية، التي هي وإن فيها بعض الشوائب غير عربية تبقى لهجة عربية
قريبة من العربية،
قريبة يفهمون. قال في البداية قال برشا برشا،
قلت أنا بزاف بزاف،
قلوا إحنا بزاف بزاف، هي لغة. وكذلك يعني ربما نعيب، نعم، قبل وهذا قبل عندما كنا نقوم بالتجربة، وهذا التواصل كان غنية لبساط الريح لفريد،
ما فيهاش الجزائر،
لفريد الأطرش، تقول مراكش فين وتونس فين، بينهم الجزائر،
يعني الجزائر ربما فين.
ربما هذا الشيء هذا الذي يجعل أن هناك تقصير أو شعور بالتقصير من الإخوة السوريين،
نعم،
لفهم،
نعم،
الجزائر. تفضل، ربما كنت صريح أكثر من اللازم، ولكن
تفضل أخي ياسر.
نعم نعم، أنا سأعتذر يعني من الزملاء وضيوفنا الكرام، فقط أود أن أعقب بنقطة بسيطة.
تفضل.
ما تقوله صحيح 100%،
نعم،
أن هناك تقصير في الإجهاد من أجل التعرف على اللهجات العربية، من أجل الولوج إلى عالم الثقافي والفكري في الدول العربية وتحديدا في الجزائر، ولكن أيضا يعني هناك التراكمي تخلق اعتياد،
نعم،
على اللهجة. يعني مثلا على سبيل المثال في مجال الغناء، استطاعت اللهجة الجزائرية أن تدخل إلى وجدان الشباب بشكل كبير جدا. عبد القادر يا أبو علام طاول حال علي، قم بقوم، يعني فهي الأغنية دخلت إلى وجدان الشباب بشكل كبير جدا. فهذه حالة بسيطة بحاجة إلى تراكمية عبر الدراما، عبر الشعر، هناك مثال آخر زميلة سميشة أيضا، أحلام مستغانم،
نعم، الروائية الجزائرية،
الشارع الثقافي في سوريا وفي لبنان وفي المشرق عموما فوجئ بهذه المبدعة. وأنا أجزم من خلال بعض الزملاء في الجزائر أن هناك العديد من المبدعات والمبدعين في الجزائر لا يقلون أهمية عن أحلام مستغانم. نعم، لماذا أحلام مستغانمي أصبحت في فكر ومقروءة من جميع المثقف في سوريا وغيرها من المثقفين غير معروفين؟ البعض ما زالوا محتفظين برواياتهم أو يكتبون بالفرنسية، والبعض الآخر يعني هناك لابد من إصرار معين على الاتجاه نحو اللغة،
نعم،
وهذه نقطة مهمة جدا من أجل تعميق هذا التواصل، ومن أجل تلقف يعني في الشارع المشرقي هناك تلقف للثقافة المغاربية بشكل عام،
فعلا،
وتحديدا الجزائرية، نتيجة لما ذكرنا التقارب الروحي لنسميه، أو التقارب في القيم الفكرية والأخلاقية والمنظومة الثقافية التي تجمع بين البلدين. نعم. عذرا، سنعطي الميكروفون للأستاذة هبة التي ربما لديها شيء ما.
أنا كنت سأسأل عفوا الأستاذة هبة، وهي نعم. باحثة في الثقافة، كنت أود أن أسألها كيف يمكن لهذا التواصل الذي يكون عموما وعادة في الأسابيع الثقافية التي تكون بين بلدين، بين الجزائر وسوريا، بين الجزائر ومصر، بين الجزائر ولبنان، هذه الأسابيع الثقافية التي تحمل هذا الإرث التاريخي والحضاري من كل بلد إلى بلد آخر، كيف يمكن أن يحافظ على الذاكرة وعلى الحضارة وعلى الأخوة أستاذة هبة؟
طبعا هي أهم شيء الأسابيع الثقافية، هي اللي بتحفظ الإرث، وهي اللي بتخلي التفاعل الثقافي يستمر، كذلك الندوات والمؤتمرات. وهناك عتب بأنه مراكز البحوث بالجزائر بتمنى أنه تتعامل مع باحثين سوريين، والعكس أيضا، مراكز بحوث السورية تتعامل مع جزائريين. نعم. فلازم يكون في وجود للباحثين السوريين والجزائريين، لأنه هن اللي بيعملوا هالتمازج وبيغنوا. وطبعا ما حدا بينكر فضل الجزائر بحرب 73. هذا أنا أخالفكم الرأي.
أنا كنت طرحت السؤال، ولكن رأيت بأنه لم يكن هناك ردة فعل.
لا 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 لا, لا. نعم. القائم على الأبحاث، يعني الباحثين أو حتى العاملين في مجال السياسي لا ينكرون، هي موجودة أيضا حتى على الإنترنت. أنت ممكن يعني يكون على الإنترنت موجودة، حتى أنه الجيش الجزائري شارك في هذه الحرب. أيضا مشكلة اللهجة أو الاختلاف باللهجات، هي مشكلة، يعني التقصير ليس فقط منا ومنكم أيضا، بحيث أنتم أيضا لم تكونوا تفهمون اللهجة السورية إلا من خلال الدراما. يعني الدراما وكثافة الأعمال الدرامية هي التي يعني خلت الناس في الجزائر تعتاد على اللهجة السورية،
كما كانت بينما اللهجة المصرية في وقت ما كانت الدراما المصرية أيضا منتشرة
نفس
في العالم
نفس الحركة. نعم. لكن أنا أقول أن لدينا لهجة أساسية وهي العربية الفصحى، فتكفينا
لغتنا الواحدة.
كنا لا نصطد. نعم. لغتنا واحدة. نعم. بصرف النظر، وكما هي حال الموسيقى أيضا. نعم. لذلك يعني هي ليس تقصير، ولكن بحاجة لعمل أكثر.
نعم
بالتأكيد.
فعلا.
بالتأكيد
فعلا. في الحقيقة حتى نعم تفضل زميلي ياسر.
لا فقط تنويه، يعني الآن هناك عمل درامي سوري يتناول مرحلة 73، وهناك تركيز على الكتيبة المغربية وعلى المشاركة الجزائرية والعراقية أيضا في الحرب التي قامت 73، ويسجل النصر الذي حدث إلى حد معين إلى جميع الأشقاء العرب وإلى مساهماتهم، ربما يبصر النور العام القادم إن شاء الله.
إن شاء الله، وأرجو أن تكون
وهي دعوة، يعني الأستاذ رابح عامل في مجال الإعلام، ولا بد أن لديه العديد من الاطلاعات، إن كان هناك وثائق معينة أو أعمال فكرية أو ممن شارك ويمتلك معلومات معينة أن يمدنا بها، فهي تساهم بتعميق هذه المشاركة وأيضا تعطي إضافة مهمة للعمل إن شاء الله.
فيما يخص القضية هذه أستاذ ياسر، هناك جمعية جزائرية.
نعم.
جمعية. نعم. جزائرية يترأسها طبعا متكونة من ضباط وضباط صف وجنود، هي واسمها جمعية، اسمها جمعية قدماء حرب 73.
نعم.
يعني هي جمعية جزائرية. نعم. متخصصة أو في جمع وفي التعريف بهذا المساهمة الجزائرية السورية الجزائرية في الحرب، في الحروب العربية المختلفة. ولكن من الناحية السياسية، ربما لأن هناك ربط بين القضايا الفكرية والقضايا الثقافية والقضايا السياسية بصورة عامة، هناك من الناحية دائما عندما نتابع كل المواقف العربية، هناك دائما نوع من التطابق. نعم. السياسي بين الموقف النابع من خارج من دمشق والموقف الخارج من الجزائر دون أن يكون هناك تنسيق مسبق بين الطرف تلقائيا. نرى موقف خرج من سوريا دقيقة أو بعد حتى أو يخرج نفس الموقف من الجزائر حتى في القمم العربية نرى نعم. أن دائما نعم. الموقف الجزائري أو الموقف السوري
يتماشى دائما يتماشى مع الموقف الجزائري سياسيا.
ولكن نعود إلى قضية التقارب الثقافي هي مسألة مهمة.
نعم.
الاقتراب يعني هو هناك ربما من الأفضل أو من كسياسة ثقافية. هناك طبعا الإبداع لا يمكن أن نقول الإبداع بمرسوم هذا شيء غير موجود ولكن الظاهرة التي بدأت تتعمم في السنوات الأخيرة هي الإنتاج المشترك الجزائري نعم. السوري. هناك هناك الجمهور السوري اكتشف العديد من الممثلين الجزائريين في التلفزيون السوري. كذلك هناك أعمال جزائرية، هناك عمل رائد أقيم مؤخرا أو هو إنتاج سوري حول بطلة جزائرية من
لالا
فاطمة أنسومر من نعم. كتابة الأستاذ عز الدين ميهوبي. هذا النوع من المبادرات هي التي تكثف التقارب
وتجسده حقيقة،
تجسده في أرض الميدان. هناك شيء آخر ربما على ما أعتقد، هناك عمل سوري والأخ في سوريا يصحون، هناك عمل للمسرحي المبدع الراحل سعد الله والنوس.
سعد الله والنوس نعم.
هناك رأس المملوك شيء
جابر.
هناك جابر. رأس المملوك جابر هي مسرحية سورية، مسرحية من الراحل المبدع سعد الله والنوس، اقتبست اقتبسها جزائري وعرضت في المسارح الجزائرية.
نعم.
هذا النوع من المبادرات هي التي تؤدي إلى نوع من التقارب، نوع من أن السوري يفهم شيء. الأستاذ ياسر قال خوخ حتى وإن زعلت فرنسا.
فرنسا طبعا.
هنا هذه الأمور أن الجزائري يكتشف السوري من خلال إبداعات المبدعين السوريين، ونفس الشيء بالنسبة
السوريين يكتشفون المبدعين الجزائريين. نعم.
هذا الذي يجعل ربما التقارب يكبر. شيء آخر مهم، هناك دائما الأمور الاقتصادية هي التي تجعل التقارب أكبر.
نعم.
الجزائري قلت في بداية حديثي
حول التجارة،
قلت أن كل عروس جزائرية تملك بضاعة أو قطن أو
لباس سوري.
لباس سوري.
هما في سوريا ما نشعرفها إلى العرائس تحمل لباس الجزائري.
هذا الأمر اكتشاف لأن اللباس، لأن طريق لباس
العادات والتقاليد
هو نوع من الثقافة ومن هناك كل توجه سوري، توجه جزائري نحو البضائع السورية. هناك عمل كبير يمكن أن يقام على هذا المستوى. هناك علاقات أخرى نعم. ربما لا نسمع بها كثيرا ولكن هي علاقات.
ما هي؟
هي علاقات جزء من إنتاج الحبوب السوري يذهب إلى الجزائر. نعم. يعني عندما تطبخ السيدة الجزائرية
نعم.
في رمضان تطبخ انطلاقا من
من توابل
من حبوب سورية. يعني هذا النوع من العلاقات نعم. هو الذي يجعل التقارب موجود بين الشعبين، لهم رصيد، لهم أرضية مشتركة
صلبة.
للتقارب أكثر. ربما هناك صحيح لا ينكر الإنسان ما قدمه الأشقاء العرب
نعم.
سواء كان في مصر، سواء كان لم تقدم ربما دولة عربية كتونس للجزائر، ولكن تبقى أن لسوريا مكانة خاصة
في
جدا
قلوبنا نعم.
في قلوب الجزائريين، في قلوب، لأن كما قلت في البداية هناك الأمير عبد القادر، هناك جيلنا، جيل الاستقلال. نحن ولدنا بعد عندما تعلم اللغة العربية، عندما بدأ يعاد
أحبها من أفواه السوريين
أحبها. وأني كل الشابات الجزائريات يحبون سوريا انطلاقا من شعر نزار قباني. كل هذه الأمور
يحبوا صباح فخري
صباح فخري
أستاذ صباح فخري
نعم
نعم.
الحي شبن البدوية يقولوا وي 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 وي
وي وي وي وي وي شد حرية جيبوا مية شد حرية جيبوا مية بين الاشعى الحي خلت شبن البدوية
ياسر. كنت تود أن تقطع الأستاذ رابح حليس وهو يتحدث. ماذا أثارك؟ نعم تفضل.
نعم هناك مداخلة عندما تحدث عن سوء الحبوب. ففي الجزائر عندما ذهبنا إلى الجزائر هناك ثورة الخبز. يعني تساءلنا حول فرن الخبز الذي أقيم في الجزائر فاتضح أنه سوري أقام فرن للخبز
وتجدين
آلاف السيارات آلاف السيارات بانتظار هاي مداخلة فقط قصيرة. أنا لدي سؤال أسأله عن الثقافة الجزائرية ولكن قبل أن أسأل الأستاذ محمد لديه تعليق معين.
يلا تفضل أستاذ محمد.
لا هو اللهجة هي مشكل حتى داخل البلد، بس ما لازم تكون مشكل بالعلاقة بيننا
وبين. يجب أن تكون عائق.
هي نعم. عائق هي، لأنه هي علاقتنا علاقة فكر، علاقة وجدان، علاقة تاريخ، علاقة تفكير.
نعم.
لا يعني لابد مثلا الإعلامي وللمثقف السوري وللمبدع السوري والجزائري،
نعم،
أنه يتوجه هو لاكتشاف الآخر. كل واحد يتوجه يعني. هو إذا حكينا أنه كان في شبه غياب بهالعشر سنوات اللي عانت فيهم الجزائر، غياب عن المشهد العربي نوعا ما، بس المثقفين الجزائريين حاضرين قديما وحديثا لدينا، ونحن كمتابعين سوريين يعني للثقافة الجزائرية نذكر مثلا أبو العيد دودو، الطاهر بن وطار، الطاهر بن عيشي مثلا، نذكر بالمسرح محمد بن قطاف وسونيا، وسابقا مسرح القلعة اللي قدم عروضه بدمشق ولاقت صدى كتير
جميلة،
كتير طيب. مهم وطيب، وتحدثوا حتى الفنانين السوريين يعني كتير. أنا بلتقي فيهم بيحكوا لي السيدة منى واصف، سيدة صاف الضه، بيحكوا لي كتير بود شديد عن الجزائر يعني.
نعم.
بيحسوها
نعم.
بلدهم الثاني يعني
فعلا.
ما نترك للشيء الرسمي هو اللي
فعلا.
يعني على الصعيد الشعبي وعلى نعم. الصعيد
الشعبي وعلى الصعيد الثقافي نعم. وعلى الصعيد المبادرات الفردية
نعم, نعم.
أنا زميلة سميشة كنت بودي أن أسأل
نعم.
الأستاذ رابح حول يعني كيف تناولت الثقافة الجزائرية كالكاتب والرواية والفن التشكيلي الثورة الجزائرية. يعني بحثت كثيرا عن أعمال روائية معينة
نعم.
تتحدث بالتحديد عن بطولات التي حدثت أثناء الثورة الجزائرية. ربما أنا لم أستطيع العثور، فحبذ لو الأستاذ رابح إن كان يمتلك
هو سيجيبك أخي ياسر، وسنحاول أن نرسل لك أجمل ما كتب روائيا وقصصيا حول ثورة الجزائر. سيكون هذا وعد منا إن شاء الله.
ذلك أتمنى ذلك وسأعتبره وعدا
وعدا نعم. مني إن شاء الله أخي ياسر.
على مستوى الشعري، على مستوى الشعر
مفدي،
يعني لا يمكن تجاوز
مفدي
ظاهرة
زكريا.
مفدي زكريا
نعم. ونحن نحتفل أستاذ رابح بذكرى رحيله 30 في هذه
نعم.
الأيام
نعم.
كان قد رحل في 17 من أغسطس عام 1977
نعم, نعم. هو شاعر كبير جدا، شاعر عظيم ومؤلف طبعا جميع الأناشيد الجزائرية بما فيه النشيد الوطني،
صاحب إليادة الجزائر،
وصاحب إليادة الجزائر، كتب يعني 1000 بيت شعر في الجزائر. وعندما ذكرت سليمان العيسى أذكر في ذكرى 20 لاندلاع الثورة الجزائرية قيمة أمسية شعرية بين مفدي زكريا، حضرها مفدي زكريا وحضرها سليمان العيسى، وهناك كان وتسجيل موجود
نعم.
تسجيل موجود في ربما في الأرشيف، هناك نوع من كيف من التناغم بين الشعر الجزائري والشعر ابن الإسكندراني، بين لواء الإسكندراني سليمان العيسى
نعم.
وبين الجزائر مفدي زكريا. هذا على مستوى الشعر يعني
موجود. عفوا أستاذ رابح، أيضا على مستوى الشعر والثورة الجزائرية موجود الأستاذ عبد الحميد بن باديس،
موجود
محمد
كذلك
العيد الخليفة،
موجود الخليفة،
الأمير
موجود
عبد القادر، ولو أنه لم يتحدث عن الثورة لأنه كان قبل الثورة، ولكن تحدث عن هذه المشاعر التي
موجود كذلك. ربما دائما في إطار الفن هناك أغنية لوردة الجزائرية
نعم.
مشهورة، هناك ألفها الشاعر الكبير صلاح خرفي
نعم.
هناك إبداع جميل. على مستوى الرواية ذكر سيد ياسر
نعم.
اللي قبله العديد من الروائيين الجزائريين، يعني ذكرت في بالنسبة لفهم سوريا يتم انطلاقا من فهم مثلا مدينة اللاذقية، يتم انطلاقا من ما كتبه العظيم حنا أمينة. مثلا بالنسبة للجزائر هناك العديد من الروايات، رواية وأذكر فقط روائيين فقط، هناك الروائي الكبير طهر وطار
نعم.
الذي كتب اللاز، لاز يعني هناك هي ورقة في لاعبة الورق، هناك أجمل ربما ما كتب عن دور جماعة معينة أو مجموعة معينة في إطار الثورة، الصراعات داخل الثورة، كيف كانت القتال أو المجاهدين يقاتلون الاستعمار الفرنسي، ولكن كيف كانت الحياة في الجبال؟ يعني ربما تصوير الحركة، حتى تصوير الحركة داخل الجبال لا يمكن دون النظر إلى قضية رواية اللاز. هناك العديد من
الأستاذ عبد الحميد بن هدوق صاحب الأشعة السبعة أيضا موجود فيه قصص قصيرة حول الثورة التحريرية.
نعم، هناك كذلك الروائي الكبير رشيد بوجدرة الذي كتب عن العديد من الأمور، كتب حتى وهو وربما السيد رشيد بوجدرة الروائي هو ربما رمز من رموز التواصل الجزائري العربي بصورة عامة. كتب روايات منها التفكك، منها 100 عام من أو 1000 عام من العزلة، لم أعد أذكر العنوان بدقة،
ولكن ألف عام
من الحنين أو من الحنين،
1000 عام من الحنين
حنين، أو كتب كذلك رواية التفكك، وهي كلها روايات تتحدث عن الثورة
ومخاض
مخاض الثورة. كذلك هذا الروائي كتب نص جميل جدا سماه كرونيك باليستينيان أو يوميات فلسطينية. هو عاش، ذهب إلى مخيمات الفلسطينيين وعاش ما عاشوا الفلسطينيين بصورة عامة في لبنان، وهو رمز لمحاولة فهم
الواقع الفلسطيني،
الواقع الفلسطيني والعربي بصورة عامة. هناك كذلك العديد من الروايات باللغة الفرنسية. هناك روائي يسمى نصر الدين عبا كتب عن تل الزعتر. هناك العديد من
الأعمال،
من الأعمال، من الروايات تمثل التقارب
في مجال الغناء أيضا. لو
في مجال الغناء نفس الشيء، في مجال الرسم والفن التشكيلي. ربما معلوماتي في هذا الشأن ربما ليست دقيقة، ولكن هناك 2 من من من
إسياخم،
من الرسامين الجزائريين. هناك محمد إسياخم
ومحمد راسم،
ومحمد راسم، هناك شيء آخر ورسام آخر هو خدة. هؤلاء الثلاثة في أعمالهم، في طريقة رسوماتهم وفي تعبيراتهم، عمق المأساة الجزائرية أثناء الثورة. بالنسبة للمسرح، المسرح هناك،
نعم، هناك على ذكر المسرح تفضل،
هناك مسرحية ربما تروي الثورة وتروي كيف وما بعد الثورة، ربما يحبذ لو تعرض يوما ما في دمشق، هي الشهداء يعودون هذا الأسبوع طهر وطار. وذكر الأخ محمد بن قطاف، محمد بن قطاف له دور مميز في هذا العمل المسرحي. يعني هناك العديد من الأعمال تناولت الثورة الجزائرية، وتناولت ما عاشوا، تناولت حتى العلاقات ومساهمة الإخوة العرب في هذه الثورة.
على ذكر المسرح أستاذ رابح، أيضا كان في الجزائر واحد من أعلام المسرح العربي الجزائري، أول من أسس فرقة عربية مسرحية، والأستاذ محمد الطاهر فضلاء كان يكون المسرحيين والإذاعيين وغيرهم، يوم أن قدم مسرحية الصحراء على مسارح ولاية عنابة وباتنا ومسيلة إلى آخره وخنشلة، فكان الجمهور في هذه في الخمسينيات مع بداية الثورة، كان الجمهور يبكي من 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 المشاهد التي كانت تحتويها هذه المسرحية، وهي كانت بالعربية الفصحى. كانوا يتهموننا بأننا شعب لا يعرف العربية، ولكن الأستاذ محمد الطاهر الفضلاء أثبت للجميع أن هذا الشعب يفهم العربية ويحس العربية. من المسرحيين أيضا والأدباء الذين كتبوا عن الثورة التحريرية، وهذا ما أراد الأستاذ ياسر وضيوف الكرام أن يعرفون عنهما الكثير، أحمد رضا حوحو أستاذ رباح ليس، واحد من الأقلام الجزائرية التي كتبت في الثورة مسرحا، رواية، قصة، وجسد هذا على أرض الواقع. أيضا محمد العيد الخليفة، هذا الشاعر الذي أذهل الشعراء، ومعنا أيضا زميلي ياسر عندنا أيضا في الشعر الشعبي، في الثقافة الشعبية لو نتحدث عنها سيكون هذا حديث طويل ذو شجون. معنا في الجزائر شعراء يعني يكتبون باللغة العامية بالدارجة الجزائرية، أجمل وأروع القصائد في الثورة التحريرية وفي الجزائر، هذه الأرض التي أحبها أجدادنا ونحبها اليوم وستبقى الأجيال تحبها. أخي ياسر، هل هذا يكفيك أم نعم.
لا بالتأكيد نعم بالتأكيد لا يكفي. لماذا؟ لأننا ربما نحتاج إلى أن نرى هذه الثورة في الكتابة عن الثورة الجزائرية، أن نجدها مجسدة فنونا مشاهدة إلى جميع الناس، لأننا نحن كمثقفين يمكن لنا أن نطلع، والثورة في أذهاننا، لكن بحاجة أن تصل إلى الناس هذه الإبداعات وهذا التاريخ المشرف لكل عربي بالتأكيد.
نعم، هو في الحقيقة نعم. زميلي ياسر، عفوا فقط كلمة حول الثورة على مستوى الإذاعة الجزائرية، نقدم مجموعة من البرامج حول صفحات الثورة وأدب الثورة والنضال في الجزائر، ودائما الأساتذة والمؤرخين والكتاب يقولون لي بأن الثورة كانت عظيمة، ولكن كمثقفين وكأدباء وكمبدعين لم نعطي هذه الثورة هذه العظمة من ناحية الكتابة، لأنها قدمت لنا الكثير ولم نقدم لها إلا القليل، يعني بكل صراحة.
نعم، لذلك أقول أنا أننا بحاجة إلى المزيد، وأتمنى أن تحيلي إلى الزملاء في قسم التبادل أن يحاولوا إرسال بعض البرامج الإذاعية إلى الإذاعات العربية.
هو كما تريدون، أنا أود أن أستمع إلى إلى كلمة ختامية في نهاية هذا اللقاء من الأستاذة هبة ترجمان ومن الأستاذ محمد عبيدو ومن ضيفي الكريم أستاذ رباح حليس ومنك زميلي ياسر الذي أسعدني هذا اللقاء معكم جميعا من سوريا. ثم نختم هذا اللقاء على أن نتواعد على أن يكون هناك لقاءات أخرى إن شاء الله. تفضل زميلي ياسر.
إن شاء الله أستاذ هبة.
من نهاية اللقاء أحب أن أذكر بأن التفاعل الثقافي الفكري بين سوريا والجزائر هو تفاعل قديم جدا، وليس حصرا على أيام عبد القادر الجزائري، وسيستمر هذا التفاعل سواء كان عفويا أم بشكل واعي. طبعا العفوي عن طريق التزاوج أو الهجرات، تجارة، سياحة، بينما المزج الواعي أو الاستمرارية الواعية هي عن طريق الندوات، المؤتمرات، الأسابيع الثقافية، تبادل الإعلامي، أيضا تبادل الأبحاث. هذا هو المخطط، يعني الذي يكون واعي ويقوم له تخطيط. وطبعا حتى لو كان هناك أي عوائق سيستمر التفاعل، فالتفاعل من 3000 عام نعم. لن يتوقف بحقبة معينة.
نعم، أستاذ محمد عبيدو.
هو ما راح لن أضيف على ما ذكرته الزميل، ولكن علاقتي أنا بالجزائر علاقة شخصية بحكم وجودي بالجزائر، علاقة شخصية وعلاقة ثقافية وعلاقة أسروية، إنه حتى تزوجت من الجزائر وقدمت مع زوجتي فأتيت بها إلى سوريا. الجزائر موجودة بداخلنا كبلد وكشعب وك
أستاذ محمد، حاول تختار الكلمات أقوى من هيك مشان المدام هلا بس ترجع على البيت يعني. نعم تفضل. شكرا جزيلا أستاذ محمد. زميلة شميسة، أنا سأقول كلمة أخير.
نعم، قبل كلمتك الختامية أود أن أقول لك، يعني قبل أن تقول الكلمة الختامية أود أن أسألك، الجزائر تعيش تظاهرة الجزائر عاصمة للثقافة العربية 2007، وسوريا نعم. ستأخذ المشعل الثقافي منها لأن تكون سوريا عاصمة للثقافة العربية 2008، فماذا ستحضر دمشق للثقافة العربية؟
الحقيقة أن البرنامج الختامي لم يعلن بعد، وربما بعد أسبوع ستقوم حنان قصاب حسن مديرة اللجنة المنظمة لهذه الاحتفالية بإعلانه بشكل نهائي، وسنخصص ربما لقاءات حول هذا الموضوع إن شاء الله.
يا ريت إن شاء الله.
نعم، ولكن يعني يمكن القول أن الشعلة دائما متنقلة، ونتمنى أن تكون هذه الاحتفاليات هي للمزيد من التواصل ما بين الأشقاء العرب في كل مكان. وأخيرا أقول لك، كم نحتاج إلى إضاءات الثورة الجزائرية في هذا العصر بالذات، التي تحاول بعض الدول الكبرى وسأسميها وهي أمريكا، تحاول قتل أي تقارب عربي عربي. لذلك كم نحن نحتاج إلى هذا التواصل وإلى تعميق هذا التواصل ما بين الشعوب العربية، لأنها هي الحاضنة الأخيرة الباقية لنا. وشكرا جزيلا زميلة شميسة لك ولضيفك الكريم الأستاذ رابح حليس مدير أخبار في القناة الأولى في الإذاعة الجزائرية.
أشكرك شكرا جزيلا زميلي وأخي ياسر بدوي، كنت سعيدة بهذا اللقاء والتواصل بين لقاء الأشقاء عبر إذاعة الجزائر من الجزائر وإذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق. تحيتي لك أخي ياسر بدوي من إذاعة دمشق ولضيفيك الكريمين الأستاذة هبة ترجمان باحثة في الثقافة والأستاذ محمد عبيدو ناقد سينمائي وشاعر. أرجو أنكم استلطفتم استمتعتم بهذا اللقاء أخي ياسر، وأترك الكلمة إلى ضيفي الكريم الذي سعدت بلقائه في هذه الجلسة الكريمة الأستاذ رابح حليس مدير الأخبار بالقناة الأولى. تفضل أستاذ رابح.
تفضل أستاذ.
أو أنتهي من أو أبدأ من أين انتهى الإخوة في سوريا. الأخ في سوريا قال أن الجزائر دائما موجودة في سوريا، نقول أن سوريا دائما موجودة في الجزائر، ورمضان على الأبواب، نقول للشعب السوري رمضان كريم، وننتظر بفارغ الصبر الإنتاج السوري في التلفزيون الجزائري، كما ننتظر الخبز السوري على مائدتنا في رمضان
الرغيف.
شكرا
أخي ياسر، شكرا على هذا اللقاء الطيب، أرجو أنكم سعدتم به كما سعدنا نحن به هنا في الجزائر.
نعم ودعيني يعني أن أبارك لك في هذه الطلاقة واللغة الجميلة التي تتحدثين بها زميلة شميسة.
شكرا
وإلى اللقاء إن شاء الله في لقاءات قادمة.
شكرا لكم جميعا، تحية خاصة من الجزائر إلى سوريا الشقيقة، وتحية لكم أصدقائي المستمعين في كل مكان يصل إليه بث إذاعة الجزائر. كان هذا لقاء الأشقاء، ألقاكم في لقاءات أخرى، دمتم بخير مع أحلى تحياتي، إلى اللقاء.
طوب الحمل ساكنين قرون الجبال، طوبى الحاملين الرايا طوبى لهم، طوبى الساكنين قرون الجبال. المجد والكرامة لبلدهم، حملوا العز والحرية والمال، باعوا النفوس جعلوها ثمن وطنهم، وفوا عهد وانصرهم ذو الجلال، تبعوا طريق بوعسرية قدامهم، خطة مسطرة في غابر الأجيال. حسود عبد القادر،
عبد القادر
فضل الأبطال كان رسم على أولاده الشجيع الماهر، والراس اللي بها وتحب
حفها وهدى بطال بيهم يفخر
حق القادة
من الشعب كان جيش وجبهة وخيوط للبعاد تسافر خطام صدرا خلاها رجل حسود عبد القادر
عبد القادر
بطل الأبطال كان رسمها لأولاده الشجيع الماهر بالرسل بها وتحبها وهدى بطال بيهم يفخر
عبد القادر
من الشعب كان جيش وجبهة وخيوط للبعاد تسافر رجال فزعة ونساها شبانها دخول قصاور عزبت قامت فواجبها ضحات بالعزيز حاير رجال فزعة ونساها شبانها دخول قصاور عزبت قامت فواجبها ضحات بالعزيز حاير فزعة ونساها شبانها تكون قصاور عزبت قامت بواجبها ضحت بالعزيز حراير والأم رخصة كبدتها تبكي على الوطن يتحرر بعد الحلاك وتفاجأ وبين الحال Thank you.
الكرامة لبلدهم، حملوا العز والحرية والمال، باعوا النفوس جعلوها ثمن وطنهم، وفوا عهد ونصرهم ذو الجلال، تبعوا طريق بوعسرية قدامهم. خطة مسطرة في